المكتبة الصوتية لقداسة البابا شنودة الثالث تقدم لكم محاضرة قداسة البابا
عن موضوع هام، وهو أن قصة الميلاد كانت قصة حب.
يوم الأربعاء المبارك الموافق 2/1/2002.
باسم الأب والابن والروح القدس الإله الأحد أمين. أود بمناسبة قرب عيد الميلاد أن أكلمكم عن موضوع هام، وهو أن قصة الميلاد كانت قصة حب. الكتاب بيقول هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، وطبعا بذل هذا الابن يسبق الميلاد. المسيح أحب الإنسان المحكوم عليه بالموت، فأراد أن يموت نيابة عنه لكي يخلصه، وهكذا أخلى ذاته وأخذ شكل العبد وصار في الهيئة كإنسان وأطاع حتى الموت، موت الصليب. يعني أحبه فأراد أن يخلصه. لو قصة الميلاد ذكرناها كلها من جهة أحداثها الكثيرة دون أن نذكر أنها قصة حب، نكون لم نعطي القصة طابعها السليم. من محبته للإنسان صار ابنا للإنسان لكي يصير الإنسان ابنا لله، ابن بالتبني بالتشريف بالحب، كما ورد في يوحنا الأولى إصحاح 3:1: انظروا أية محبة أعطانا الآب أن ندعى أولاد الله. يعني مسألة حب. من محبته للإنسان أراد أيضا أن يرده إلى رتبته الأولى. الإنسان خلق على صورة الله في القداسة والبر، في السيطرة، في أنه أصبح سيد الخليقة، في أشياء كثيرة، ولكنه فقد الصورة الإلهية بالخطية. فجاء المسيح الذي هو بار بلا خطية لكي يقدم له الصورة الإلهية التي خلق عليها الإنسان. الإنسان في خطيئته فقد قوته وسقط، فقد قوته الروحية وضعف أمام الشيطان وأمام إغرائه وسقط. فالسيد المسيح في ميلاده أعطى الإنسان القوة بالنعمة التي أعطاه إياها وبسكن الروح القدس فيه. الإنسان استحق الموت بعصيانه لله، والمسيح بمحبته جاء ليموت عنه ويخلصه. وقع الإنسان في الجهل من كل ناحية، ولم يفهم وصايا الله فهما حقيقيا، وعاش في الحرف دون الروح، فجاء المعلم الصالح من محبته لهذا الإنسان لكي يرشده ويعلمه الطريق السليم ويعلمه روحانية الوصية أكثر من حرفية الوصية. في سقوط الإنسان أصبح جسده ضد روحه، كما قال بولس الرسول إن الجسد يقاوم الروح والروح يقاوم الجسد. فجاء السيد المسيح يقدس الجسد الإنساني ويجعله هيكلا للروح القدس ويعطي الجسد أن يسير في طاعة الروح والروح تصير في طاعة الله. جاء المسيح في محبته، جاء إلى هذا العالم يسكن وسط الناس ويعيش بينهم ويرشدهم كيف يسلكون ويعلمهم كيف يكون الإنسان اجتماعيا وفي نفس الوقت كيف يتوحد ويقضي الليل كله في الصلاة في الجبل، كيف يعلم وكيف يصلي. الإنسان في سقوطه ضاعت هيبته، ضاعت هيبته أمام الشياطين وتسلط عليه الشيطان وكل جنوده، وهو لم يستطع في ضعفه أن يقاوم. فجاء المسيح لكي ينتصر على الشيطان ويعطي قدوة بهذا الانتصار، وأيضا لكي يعطي الإنسان قوة على جميع الشياطين وسلطانا على جميع الشياطين. فأصبح حتى تلاميذ المسيح يخرجون الشياطين، وكثير من القديسين أصبحوا أيضا يخرجون الشياطين. الإنسان في حياته في العالم كثرت متاعبه وكثرت مصاعبه وثقلت عليه الحياة، فجاء السيد المسيح يقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. الإنسان في خطيته صارت الأرض تنبت له شوكا وحسكا، وجاء السيد المسيح يحمل هذا الشوك نيابة عنه. السيد المسيح لم يقل فقط تعالوا إلي جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم، إنما أيضا كما وردت عنه نبوة في أشعياء إصحاح 61 جاء يبشر المساكين يعصب منكسري القلوب ينادي للمسبيين بالعتق وللمأسورين بالإطلاق. كل هذا من حبه للناس وبخاصة حبه للضعفاء وللمنكسرين وحبه للمهزومين من الشياطين وحبه للحائرين في الحياة وللتعابة وللثقيل الأحمال. في العصر الذي جاء فيه السيد المسيح كان الناس قد أتعبهم المعلمون الكذبة وأغلقوا أمامهم أبواب الملكوت، فلا هم دخلوا ولا جعلوا الداخلين يدخلون، ولكن السيد المسيح من محبته للبشر جاء يفتح ولا يستطيع أحد أن يغلق، وجاء يبكت أولئك المعلمين ويقول لهم إنكم تحملون الناس أحمالا عسرة الحمل لا تستطيعون أن تحركوها بأصابعكم. بخطية الإنسان وقعت عليه لعنة الناموس، والسيد المسيح بمحبته للبشر جاء يرفع عنهم هذه اللعنة ويعطيهم بدلا منها النعمة. بمحبته للبشر أنقذ الخطاة من كبرياء منفذي الناموس، ولذلك في قصة المرأة المضبوطة في ذات الفعل كما ورد في يوحنا 8، وأراد الكتبة والفريسيون أن يرجموها وسألوه في ذلك، قال من كان منكم بلا خطية فليرجمها بأول حجر. وهكذا أنقذ هذه المرأة من منفذي الناموس الكبرياء. أيضا في تجسده وفي محبته للبشر وقف مع العشارين الذين كانوا منبوذين في المجتمع اليهودي، وحضر موائدهم وأكل معهم، واحتمل انتقاد اليهود المتكبرين. ولما لاموه على ذلك قال لهم لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى، ما جئت لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة. إذا وقف السيد المسيح إلى جانب هؤلاء الخطاة ليقودهم إلى التوبة، وبهذا قبل توبة المرأة التي بللت قدميه بدموعها ومسحتهما بشعر رأسها، وبكت الفريسي الذي فكر فيها بأنها خاطئة ولا تستحق أن تلمس قدمي المسيح. وأرى هذا الفريسي أن هذه المرأة التائبة كانت أفضل منهم. وهكذا أيضا ذكر للناس قصة الفريسي والعشار، وكيف أن الفريسي المتكبر لم يخرج مبررا بينما العشار المنسحق خرج مبررا. يعني جاء المسيح قلبا عطوفا على هؤلاء الخاطئين أكثر من المتكبرين الذين لا يظنون أنهم محتاجون إلى توبة. وهكذا أيضا ذكر مثل السامري الصالح، ومن محبته لهذا السامري أقامه مثلا في محبة الأعداء، لأنه فعل خيرا مع رجل معدود من أعدائه. وبنفس المحبة دافع عن زكى العشار ودخل بيته، ولما انتقد اليهود أنه دخل بيت رجل خاطئ قال لهم اليوم حصل خلاص لأهل هذا البيت، أليس هذا أيضا ابن لإبراهيم؟ ثم قال لهم إن ابن الإنسان جاء يطلب ويخلص ما قد هلك. كيف يطلب ويخلص ما قد هلك من محبته لهؤلاء الناس المعرضين للهلاك ورغبته في محبته أن يخلصهم؟ وبنفس الوضع دافع عن المرأة التي سكبت قارورة طيب غالي الثمن على رأسه ولامها البعض وقالوا إن كان ممكن هذا الطيب يباع ب300 دينار ويعطى المساكين. فقال لهم السيد المسيح في محبته، قال: لا تزعجوا المرأة، إنها فعلت بي شيئا حسنا، عملت هذا للتكفين. أيضا في الوقت الذي جاء فيه السيد المسيح كانت قد كثرت الأمراض، والأمراض المستعصية جدا والعاهات، وكثر عدد المفلوجين والمتسلط عليهم إبليس والعمي والعرج إلى آخره. ومن محبة السيد المسيح جاء يشفي ويخلص ويعلم، يكرس ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. ليس مجرد معجزة شفاء، وإنما عملية حب ترجمت إلى عمل شفاء. يعني الأصل هو الحب، وعمل الشفاء هو النتيجة. ومن محبته للبشر أيضا كان يقول يصنع خيرا ويشفي كل المتسلط عليهم إبليس. ومن محبته للبشر أيضا جاء يفتح الأذهان، حتى أذهان التلاميذ فتح ذهنهم حتى يفهموا ما ورد عنه في الكتب في الناموس والأنبياء والمزامير. وأيضا جاء السيد المسيح في حبه يرفع من معنويات الطبقات التي لم يعطها المجتمع اللاهوتي حقها. مثال ذلك المرأة، جاء السيد المسيح يرفع من معنويات المرأة. في الإصحاح 8 من إنجيل معلمنا لوقا يذكر أمثلة لنسوة كثيرات كنا يتبعنه، بل كنا ينفقن أيضا عليه من أموالهن. وذكر أيضا إنجيل لوقا قصة مريم ومرثا، وكيف كان السيد المسيح يعطف عليهما مع أخيهما أيضا لعازر. وذكر الكتاب أيضا قصة مريم المجدلية التي كان عليها 7 شياطين، وكيف إن السيد المسيح لم يحتقر هذه المرأة، وإنما أخرج منها الشياطين وجعلها واحدة من أتباعه وقديسة تبشر فيما بعد بقيامة المسيح. قصص رفعه لمعنوية النساء كثيرة جدا في الكتاب. أيضا من محبته رفع معنويات الأطفال. ولما كانوا ينتهرون الأطفال المقبلين إليه كان يقول لهم: دعوا الأطفال يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأن لمثل هؤلاء ملكوت السموات. وعندما صاح الأطفال في استقبالهم له في الهيكل وأراد الكهنة أن يمنعوهم، قال لهم: اتركوهم، لو سكت هؤلاء فإن الحجارة تنطق. قالوا له: دول شوية عيال، ازاي يصيح في الهيكل؟ قال لهم: الكتاب بيقول من أفواه الأطفال والرضعان هيأت سبحا، كما ورد في المزامير. أيضا السيد المسيح في محبته اهتم بالطوائف المحتقرة من اليهود مثل الأمم والسامريين. كانوا يحتقرون الأمم في مناداتهم للشعب الواحد المختار، فالسيد المسيح قال لهم: لا، دول يأتون من المشارق والمغارب ويتكئون في أحضان إبراهيم، وبنوا الملكوت اللي هو أنتم يطرحون للظلمة الخارجية. وبهذا الوضع مدح وطوب قائد المئة في إيمانه، وقال: لم أجد في إسرائيل كله إيمانا مثل إيمان هذا الرجل. وأيضا قبل صعوده إلى السماء قال لتلاميذه: اذهبوا وكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. وقال لهم أيضا: ولكنكم تنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وحينئذ تكونون لي شهودا في أورشليم وكل اليهودية وفي السامرة وإلى أقصى الأرض. وقال لهم: اذهبوا وتلمزوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به. وهكذا أدخل في شعب الله السامريين وأدخل جميع الأمم الأخرى التي كان يحتقرها اليهود. ومن محبته للشعب كان يتواضع معهم ويؤكلهم ويكلمهم ويسير معهم ويرفع عنهم حاجز الخوف. جاء ينزع العنصرية من الناس، عنصرية الشعب الواحد المختار، ويفتح الإيمان أمام جميع الأمم بلا استثناء. ومن محبته للبشرية أراد أن يكون معه وهي تكون معه، فقال لتلاميذه: أنا ماض لأعد لكم مكانا، وإن مضيت أعددت لكم مكانا، آتي أيضا وآخذكم إلي حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. هذا مثل عجيب في المحبة في تجسد السيد المسيح. وقال للآب: أريد أيها الآب أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي، حيث أكون أنا يكونون هم أيضا. ومن محبته في تجسده جاء راعيا صالحا وقال للناس: أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. وقال أيضا: أعرف خاصتي وخاصتي تعرفني. وقال: لا يستطيع أحد أن يخطف من يد أبي شيئا. وفي محبته للبشر في تجسده بكى أكثر من مرة. في عطفه ومشاعره وقيل عنه إنه لما رأى الجموع تحنن، إذ كانوا منطرحين ومنزعجين كغنم لا راعي له. وفي محبته للبشر قال: لا أعود أدعوكم عبيدا بل أحباء، بل أكثر من هذا دعاهم أخوة. وقال بولس الرسول في الرسالة إلى العبرانيين: لم يستحي من أن يدعوهم أخوة. كفاية كده، تفضل صلي.
الليل يا دوك سبتري كاي اوكي اجي ابني اثماتي كن كاي كاسو سيانا سنيون رامن وشيبون ان قول مجيو بن شوي سنبيرين سود بميسيبو خيني بيوت خاقون نيون تي روسيون منون اينانا كتشيت خاريس مجيس تمتوي من دمن شي سيدك تمت خلو انتي اكو بنون انتي ما توصال بك درسو من دي ضفير تي صوفيا انتي صولو من بيبن من بلك دون بيه ضفيا جن يا ابو سورس شوزم یاری ممکن ابتا و ارت فیم بنیود ابتا و دنار شیرس بابا و شینو تینم بنیود ام متروبولیتیس نیم نیه بس خوبس نیت کینی من نو دن تیت و فیتا گرون و جن نصر و نصر میشرون بین وان سیونی رینی کندر سبیون نو گایی تیرو سابه سیدن نو چلاف گیم کولین دوی ورسو سنیه گندف کنی نو بینانی بون کنو دین کتاب نیشتین نای کریه لیسون کریه لیسون کنی اف لوگی سونه من اسمو ایروی اسمو ایروی استی میتونی اکونی ایول گم به اسمو
لیترائف الله علینا و یبارکنا و لیسر وکو علینا و ارحمنا و لیبارک فی جمیع الحاضرین هذه الصلاة معنا بالصلوات والطلبات التي ترفعها عنا كل حين والدة الاله الطاهر القديس مريم وكل مصاف الرسل والأنبياء والشهداء والمعترفين والسواح والمتعبدين والقديسين الذين أرضوا الرب بأعمالهم الصالحة كل حين، وبركة ملاك هذا اليوم الطاهر، وبركة هذا الصوم الميلادي البتولي، وبركة القديس ماري مرقس والقديس الأمبرويس وجميع قديسي هذه المنطقة، وبركة السيدة العذراء أولا وآخرا، بركاتهم مقدسة وهباتهم ومعاناتهم ورحمتهم وشفاعتهم، فلتكن معنا كلنا امين بخريستوس بالنور
امين.
اقول انت تيرين وينان انت كرين سمننان انت كرين زي كنو في نانيفول جي سكتاتي قوم ننفئون انفزمون في اماهي شيني امين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بشكر يا ابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك لياتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، للمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة. محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد وشركة وموهبة الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بالسلام، سلام الرب يكون
ومع روحك أيضا.
الأسئلة التي أجاب عليها قداسة البابا في أول المحاضرة.
كل سنة وانتم طيبين وربنا يجعله عام مبروك ويكون أفضل من العام السابق. واحد بيقول: من أين تأتي روح الإنسان الجنين في بطن أمه؟ هل من فوق أم من الوالدين؟ من الوالدين. لو كان من فوق يبقى لم يرث الخطية الأصلية، حاجة جاية جديدة لنج ما ورثتش الخطية، يبقى بنعمد الأطفال ليه؟ لكن الطفل بيجي من والديه. بيجي من والديه يعني ايه؟ يعني كل انسان ينجب انسانا زيه كمثله، فالإنسان روح وجسد ونفس، يولد روح ونفس وجسد زيه بالظبط، لكن يولد جسد بس والروح تجيله من فوق، يبقى معناها باستمرار ربنا يقعد يخلق أرواح باستمرار جديدة لنج ما كانتش مخلوقة قبل كده. ويبقى هذه الروح ليست من طبيعة آدم وحواء، يعني كأن يبقى الإنسان فيه طبيعتان، طبيعة موروثة من آدم وحواء في الجسد، وطبيعة جديدة لا علاقة لها بآدم ولا حواء، مخلوقة جديدة. ويبقى بعد كده نقع في إشكال آخر، الروح الجديدة روح بلا خطية، كيف تتحد بجسد مولود بالخطية؟ ذنبها ايه هذه الروح الطاهرة انها تتحد بجسد ملوث؟ ذنبها ايه وبعدين تتعاقد معاه؟ ده كلام، ده حكاية الارواح بتنزل من فوق دي، ده مبدأ كان موجود في فلسفة افلاطون، كان بيقول الارواح موجودة في عالم المثل وتهبط من عالم المثل لتخش في الاجساد، لكن مش مبدأ مسيحي ابدا. واحد بيقول ان كانت من فوق فانها لا تكون فيها طبيعة الخطية دي زي ما قلنا، وبعدين بيقول وان كانت من الوالدين فكيف يتم ذلك؟ هل الارواح تتزوج؟ مفيش تزوجة، هو هيتجوز مين؟ الروح دي في تزوج يعني ايه؟ قالك منين الكلام ده؟ حكاية تزوج الأرواح دي مش في حكاية الولادة، حكاية تزوج الأرواح دي جت من مبادئ عن تزوج أرواح بأرواح، يعني روح شريرة تتجوز مع روح إنسان، ونحن لا نؤمن بهذا الأمر، لكن الولادة ما فيهاش تزوج. واحد بيقول هل حرام نسخ الشرائط الدينية أو الفيديو أو السي دي؟ طبعا حرام، لأن علشان هيئة من الهيئات تنتج السي دي أو تنتج الشريط او تنتج الفيديو بتصرف كتير على بال ما توصل لدي، تيجي انت تروح واخدت على الجاهز كده وتنسخ منها. انا فاكر الحكاية دي كان بيشكي لي منها الدكتور راغب مفتاح الله ينيح نفسه، كان هو علشان يطلع شريط الحان قد ايه من المجهود يبذله في تعليم الخرس الالحان، وفي ضبطه مرة ومرتين وثلاثة واربعة، وبعدين مهندسين ييجوا ويضبطوها على اللحن، وفي الاخر بعد التعب ده كله الشريط بتاعه ياخدوه ناس ويطبعوا منه النسخ وهم ما تبعوش فيه. دي اسمها حتى الحماية الفكرية للمصنفات الفنية ايا كانت، بالصوت بالصورة، لكن انت تاخد شريط وتنسخه كده وتنسى كل المجهود، ده مش بس شريط، ده حكاية مرة حكاها لي نيافة المتنيح الأنبا في لبس مطران الدأهلية، كان عمل شريط عن ماري جرجس، فيلم مش شريط، فيلم، تعب جدا في هذا الفيلم لدرجة ممثلين فنيين جابهم وكان بيديهم أجر، والملابس بتاعت ماري جرجس اللي تمثل العصر الروماني بقى يجيبها ويصرف عليها كتير، مبالغ كتيرة صرف.
وبعد ما طلع الفيلم اي واحد عايز ياخده ينسخ منه ويبقى خد تعب غيره على الجاهز واستفاد منه. الكلام ده مش صح. ولذلك بعض الاباء اللي كانوا بيعملوا كده في الانتاج يعني انتاج افلام كنت بقول لهم ما تبيعوش الا بعد ما تستوفوا العملية. يعني ناس يحجزوا 50 شريط، ناس يحجزوا 100 200 الى اخره لغاية لما يستوفوا يبقوا يوزعوا، لألا لو باعوا شريط واحد التعب كله راح وصاحب الشريط الواحد يستغله استغلال مش مظبوط. واحد بيقول لي انا خاطئ وضعيف امام الشيطان ويراودني فكرة الرهبنة. ما هو الشيطان هيجري وراك في الرهبنة برضه، انت فكرك يعني هيسيبك يقول لك منين ما تمشي انا معاك تهرح الرهبنة معاك. لا يا ابني لا، بعد ما تنتصر في العالم تبقى تروح الرهبنة. واحد بيقول باقي يومان على الامتحان ولم افتح المادة فماذا افعل؟ ده انت تخرج من الاجتماع دلوقتي جاي وتروح تذاكر احسن. يقولوا محدش مضيعك غير الاجتماعات بتاعتك الكاتدرائية تجيب لنا مسؤولية معاك. سؤال: كيف يستطيع المسيح الدجال المزيف ان يسيطر علينا ويخدعنا ونحن نعلم بمجيئه؟ اولا كلمة المسيح الدجال دي ما جاتش في الكتاب المقدس، لكن جه عبارة ضد المسيح الانتي كرايست اللي هو المقاوم والمرتفع على كل ما يدعى الها حتى انه يجلس في هيكل الله كاله. بيقول كيف يستطيع انه يخدع الناس؟ هيعمل ايات وقوات وعجائب بقوة الشيطان وبكل خديعة الإف في الهالكين. فالناس يفتكروا بالمعجزات دي ان هو المسيح الحقيقي، واللي جه قبل كده ما كانش هو المسيح. واحد بيقول كيف اتغلب على الشيطان وشهوات العالم فاني طلبت العون من الله وسمعت كثيرا من العظات ولكن الشيطان دايما يغلبني. هل يوجد شيطان يمكن ان يوسوس في الكنيسة واثناء حلول الروح القدس على الذبيحة؟ الشيطان ولف عليك، خد عليك وعرف انك انت من النوع اللي منين ما يشاور لك تقول له حاضر يا مولاي فخلاص خد عليك. فمش المشكلة ان الشيطان يقدر يوسوس في الكنيسة، لا، يقدر يوسوس في النفوس الضعيفة حتى لو جوه الكنيسة. يوسوس في النفوس الضعيفة حتى لو جوه الكنيسة. الشيطان مستعد يجرب في اي مكان. جرب رب المجد فوق جناح الهيكل وفي المدينة المقدسة وخد راحته يروح في اي حد. وربنا لما سأل الشيطان قال له جيت من امتى؟ قال له من الجولان في الارض والتمشي فيه. فجايز الشيطان فيما يقول في الارض ويتمشى فيها يعثر على واحد زيك يكون مولف عليه وخض عليه قبل كده ويوقعه. العيب مش في ان الشيطان بيجي في الكنيسة ولا ساعة حلول الروح القدس. ما في ناس ساعة حلول الروح القدس في الكنيسة بيكونوا سرحانين، قاعدين في الكنيسة وسرحانين وعقلهم مش في القداس خالص. عشان كده الكاهن بيصرخ قبل كده في القداس يقول اين هي عقولكم، والناس يكذبوا ويقولوا هي عند الرب وهي لا عند الرب ولا حاجة إلا عند الناس. بعض الناس قديسين فعلا عقولهم عند الرب. لكن في ناس تانيين لو اقولهم عند الرب والحق، لو كان عقلك عند الرب الشيطان مش يقدر عليك. واحد بيسأل عن كنيسة بني عاديات، نشوف الموضوع ده ندرسه. سؤال: هل ممكن للإنسان أن يشهد شهادة زور ويحلف باطل والكاهن يعطيه حل؟ يعطيه حل قبل الزور ولا بعد الزور، ولا يعطيه حل بالزور؟ الكاهن إذا أعطاك حل ضد وصية الله يبقى هذا الحل باطل. كل حل تاخده حل جوه الوصية، لكن خارج الوصية ليس من سلطان الكاهن أن يعطي حلا إطلاقا. ربنا لم يعطيه السلطان لكي يكسر وصاياه، فالكاهن لا يستطيع أن يعطي حلا إلا داخل الوصية، خارجها لا. أما إذا كان واحد فعلا غلط وشهد شهادة زور وحلف باطل وجاي للكاهن عشان يديله حل، لابد أن يقدم توبة صادقة. ولو كان الشهادة الزور أضرر بأحد لابد معالجة الأمر، مش يودي واحد في داهية بشهادة الزور ويجي يقول له حلني، يقول له الله يحلك، لا، يبقى لعبة بقى، يتبقى لعبة. واحد بيقول على عبارة في القداس: من تذكار الشر الملبس الموت. من تذكار الشر يعني من تذكر الشر، يعني الواحد لما يتذكر الشر جايز خطيته تقع في هذا الشر فتلبسه الموت، موت الخطية يعني. ولذلك في بعض خطايا لا يصح الإنسان أن يتذكرها، بالذات الخطايا الشهوانية والخطايا الانفعالية، لأن جايز الخطايا الشهوانية لما يفتكرها تجي له شهوتها تاني، والخطايا الانفعالية لما يتذكرها ينفعل بها تاني. يعني جايز مثلا تتذكر خطية غيرة أو حسد، تبص تلاقي جالك شعور الغيرة والحسد تاني، تتذكر خطية حقد يمكن يجي لك الحقد تاني، تتذكر خطية شهوة جسدية يمكن تجي لك الشهوة الجسدية تاني. احترسوا جدا من تذكر الخطايا الشهوانية والخطايا الانفعالية. إذا تذكرتوها لكي تبكتوا أنفسكم تذكروا العنوان ولكن ليس التفاصيل، التفاصيل توقع الإنسان في الخطية. واحد بيقول: من هو البطريرك السرجي المشار إليه في كتاب قداستكم؟ غالبا أنا كنت بتكلم على بطاركة روسيا، والبطريرك سيرجي هو البطريرك الذي عاصر دخول الشيوعية إلى روسيا. ده اللي انقسم عليه بعض الروس وكانوا بيحاربوا الشيوعية وبيحاربوا الجو الحكومي اللي موجود هو في روسيا، وطبعا الحكومة الشيوعية كان ممكن تضيع الكنيسة خالص، فهو اتفق مع الحكومة ان لا هو يتدخل في شؤون السياسة ولا هم يتدخلوا في شؤون الكنيسة. وبعدين سألوه قالوا له إن الشيوعية ضيعت المسيحية. قال لهم لا، الشيوعية لم تضيع المسيحية، لكنها نقت المسيحية من المسيحيين السطحيين. لكن المسيحيين اللي عندهم عمق فضلوا يعبدوا ربنا برضو. بيقول هل هو أرثوذكس أم سوريان؟ هو روس أرثوذكس، طبق زي الروم الأرثوذكس. وما هي البولشوفية المشار إليه؟ البولشوفية يعني الشيوعية. ولما قال إنها ضيعت المسيحية كان غبت برار، قال إنها نقت المسيحية من المسيحيين الشكليين. مظبوط زي ما قلت لكم الوقت. واحد بيقول أحب عدد إحدى قريباتي وتصغرني بخمس سنوات، وبسبب ظروف العمل أتيت للقاهرة ولا أرى سواها، ويزداد تعلقي بها باستمرار، فعرضت الأمر على أب اعترافي وأوصاني بأن أنتظر مشيئة ربنا في هذا الأمر. فإذا كانت هي حواء بالنسبة لي، يعني حواء، فالله سوف يرسل إتمام هذا، يسهل إتمام هذا الأمر. لا، أنت أحسن حاجة يا ابني مدام متعلق بيها وبتحبها، جايز وأنت منتظر ياخد واحد تاني. فأنت تبتدي تتصل بالأسرة وتقول لهم أنا عايز أتجوز بنتكو، وتخش في إجراءات عملية. لكن تنتظر مشيئة ربنا من غير ما تاخد اجراء عملي، ما جايز يجي مشيئة انسان اخر انه يحبها هو الاخر ياخد. لا يا ابني، ما دام متعلق بيها اتصل باسرتها وقول لهم انا عايز اتجوز سلام، وشوف الحكاية تمشي ازاي. واحد دول أرجو من قداستكم توضيح لماذا لا نذهب إلى القدس في الوقت الحالي. ده يا ابني الوقت الحالي القدس عبارة عن نار أيضا، يعني ما تجيش غير في الوقت الحالي وتقول لي تظهر ما بتقراش جرايد ولا. واحد بيقول أرجو أن تصلي من أجل أن يرزقني الله بوظيفة مرموقة وزوجة فاضلة وشقة جيدة. طب اطلب بالتقسيط. بيطلب بالثلاثة مرة واحدة. لما تجيلك الوظيفة المرموقة تلاقي الزوجة الفاضلة تقبل تتجوز فيك، ولما تجيلك الوظيفة المرموقة والزوجة الفاضلة ربنا يبعت الشقة. خدت واحدة واحدة. واحد بيقول تعرفت على الأب كاهن، إن جلست معه يتكلم على الآخرين، والمشكلة إنه يقول أشياء لا تحدث وهو أب اعترافي. لما يتكلم على الآخرين ويقول لك فلان كذا وكذا، قول له يا ابونا ده أنا أسوأ منه، ده أنا عملت وعملت وعملت وعملت، هيعرف انك انت مش قابل الكلام ده. واحد بيقول انا رجل متزوج من 20 سنة وزوجتي حامل في الشهر الخامس، وعملت عملت 4 اشعاعات تلفزيونية، واكتشف الدكتور بان الجنين به 4 عيوب خلقية، تقوس في سلسلة الظهر وماء في داخل المخ. بيعرفوا الحاجات دي بالطب؟ والرجلين متأثران قليل، والتبول لا ارادي، يعرفوا انه في تبول هو لسه جنين، لما عند لحق ده يتبول. وبيقولوا لازم يسقطوا الجنين، عملية اجهاض في الشهر الخامس ليست سهلة، على حسب معلوماتي البسيطة في الطب ليست سهلة، يعني يمكن لما بيسقطوا الجنين في الشهر الاول في الشهر الثاني تبقى سهل، لكن في الشهر الخامس تبقى صعب. يا ريت تقول لنا اسم الطبيب ونتفاهم معه في الموضوع ده. واحد بيقول انا شاب ابلغ من العمر 20 سنة، كيف ابدا عام جديد؟ ولكن توجد لدي مشكله ان انا بحب واحده قريبتي واهلها عايزين يجوزوها لواحد تاني الى اخر. انت برضو تفهم مع اهل قريبتك دول وشوف يقبل ولا ما يقبلوش، وكمان 20 سنة يعني لسه ما جاتلكش وظيفه ولا شقه ولا عندك فلوس للشبكة وحالتك حال. تاني حاجة، البنت تفضلك انت ولا تفضل للرجل التاني؟ جايز تكلم ابوها وامها يقولك مفيش مانع، وهي تقول في مانع. ومن رأيي ان الواحد ما يتعلقش ببنت ويحبها حب صعب الا لو كان واثق ان الحكاية سهلة يتجوزه، لكن تكون الحكاية صعبة وهو يغلف نفسه من جوه ويطلع على ما فيش. احنا اتأخرنا. واحد بيقول انا مهندس مسلم واسعدني الحظ في ان احضر لقاء قداستكم، وكان معايا زميل لي يوم الاربعاء الماضي، وكم كنت مبهورا بكذا كذا كذا. انا اشكر مشاعرك الطيبة وارجو لك كل خير وكل سنة وانت طيب. واحدة بتقول انا متزوجة منذ 7 سنوات من ابن عمتي وانجبت منه ولد، واتضح انه على علاقة بابنة خالته المتزوجة من شخص غريب عن العائلة ومعها بنت منه، فنصحت كثيرا ان يبعد عنها، فكان يقول لي انه يحبها. يعني متزوج ومش مكسوف من مراته ويقول لها انه بيحب واحد تاني، خلاف الضرب والاهانة الذي كنت ألاقيه منه. وفي النهاية هرب مع بنت خالته اللي بيحبها وهي الان حامل منه، الآن لي 5 سنوات بمنزل أبي. ما هو أنت شوف إيه، كتبت لنا رقم التليفون، كتب العنوان كذا والتليفون كذا. التليفون ده بتاع الرجل ولا بتاعك أنت؟ إذا كان بتاعكو إحنا نتصل بيك ونشوف الحكاية. إذا كان في قضية وهو هرب مع واحدة تاني وزنى بها وانجب منها، يبقى ممكن تتطلقوا ويكون ليك انت حق الزواج، لان الخطأ خطأ الرجل، والمسيحية بتسمح بان الطلاق يتم الطلاق في حالة الزنا، سواء زنا الرجل او زنا المرأة، وتتجوزي غيره ممكن. لكن اذا كان هو هرب مع البنت دي وانت بقالك 5 سنوات بمنزل ابيك، حصل ايه في بحر ال5 سنوات؟ هل ضبطت هذه المرأة حبل منه؟ هل رفعت عليه قضية زنا؟ هل تم الطلاق؟ يعني برضو الحكاية دي عايزين نشوف نتيجتها ايه ونحولها للمجلس الاكليريكي. نلقي نفت الأنباب شوي في الوقت. واحد بيقول على في سفر الرؤية وفي العرش 7 مصابيح انوار منتقدة هي 7 ارواح الله، مقصود 7 ارواح من الملائكة اللي هم تابعين لله. 7 ارواح الله يعني 7 ارواح تابعة لله، يعني 7 ملائكة. نكتفي بكده.
قطع عربي من نظم ابو سعد، من هي تدعى غير الدنسة الا مريم بطهارتها؟
من هي تدعى الغير الدنسة الا مريم بطهارتها؟ وجميع افكاري ملتمسة ولم تنطق بكرامتها.
ولا تجي القديسة وهي عذرا بطبيعتها، وصارت أما ورئيسا وفوق العالم رتبتها.
عينيتي يا مريم جدا وتشرفتي فوق المقدار، وفقتي مقدار الشهداء وتفضلتي على الأبرار.
هزمتي كراديس العادة وبك كنا من بحر النار، نعظمك يا بكر مدى
حي ونسمة يجيء الآن ويهنينا بأي لغة وأي نغمة بصوت عال ينادينا.
السلام لك يا أم الرحمة،
أبو السعد. أنا أفتح فاي بالأمثال وأنطق كل مساء وصباح.
أنا أفتح فاي بالأمثال وأنطق كل مساء وصباح بمجدك يا مريم، قد قال أشعيا في الأمثال وأبا أيتها العذراء رجع أدم الأول مردود إلى الفردوس دفعة أخرى.
وصارت صلحك موجود بين العالم وذي القدرة، وأكملت سر الموت على أصحاب
البشرى. عظيمة أنت ومحترمة لأنك سرت أم برينة، لأن بك زلت النقمة عن العالم وعطفتينا.
السلام لك يا أم الرحمة، نحن عبيدك كيرينا، رواك يا مملوء نعمة عند ابنك
أنا أفتح في بالتسبيح لسيدنا يسوس بخير الصوت أمدح مريم وأصرخ وأصيح
السلام لك يا أم بخير الصوت
بك يا زين البشرية رجعنا ثاني إلى الفردوس بعد 5500
السلام لك يا أم بالرسول
تكلم معك غابريال رئيس روس ابني أنجيلوس بشارك بالسلام وقال
السلام لك يا أم بالرسول
جيت من دلع دلاب مرسول إليك بالنعمة يا بكرى وعروس وقوة الأب تضللك
السلام لك يا أم بالرسول
حملت يا عذراء رب المجد سوف يولد منك القدوس وبك يتم كل الوعد
السلام